نعم،
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد قديمية، آخر درس توقفنا عنده هو
السلام عليكم. آخر درس هو ذكر النوع الحالي 50، الأسماء والكنى والألقاب.
إذن هو النوع 51 من العلوم التي يحتاجها المفسر من علوم القرآن، وهو الأسماء والكنى والألقاب. الأسماء والكنى والألقاب. نعم، نذير، ما المراد بهذا العلم؟ ما المراد به؟
يعني المراد مراد الشيخ أسماء الأناسوة أعلام،
أن يكون الشخص مشتغل بالتفسير على دراية بما ورد في القرآن الكريم من أسامي أشخاص، نعم، أعلام، سواء كانوا بلدان، سواء كانوا أناسي، سواء كانوا أماكن، سواء كانوا بقع، إذن سميت باسمها الذي هو علم عليها. وإذا كان اسم الأناسي فربما كان كنية، ربما كان لقبا، نعم، ويحصي كذلك الأفراد منها. يعني ما ورد في قال الوحيد التي سميت في القرآن الكريم هي مثلا يعني مريم، كذلك الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن الكريم بالخير هو
زيد بن الحارث.
إذن هو زيد بن الحارثة، إذا قلنا زيد فلما خاب زيد منها وطرا زوجناكها. الوحيد كذلك الذي ذكر باللقب خالد هو خالد حسين، عفوا،
هو أبو لهب.
إذن بكونيته هو أبو لهب. إذن أبو لهب، نعم، وقالوا أن يعني أبو لهب كما ذكر الزفشي،
فيه إشارة إلى مآله،
إذن فيه إشارة إلى أن مآله النار، أبو لهب لهب. إذن فمثل هذه المعلومات، الشخص الذي يكون مشتغل بتفسير القرآن الكريم فلا بد أن يكون على دراية بها وعلى معرفة بها، بحيث لا يمكن يستدرك عليه شخص مثلا. نعم، وقد ورد الكثير منها بحيث يتعذر إحصاؤه والإحاطة به إلا بشيء من الجهد الجهيد. نعم، لذلك ترى كل من تأخر ممكن يستدرك على المتقدمين ما ورد مما لم يكن يعني تحت علمهم، فيحتاج إلى نوع استقصاء. واليوم مع النوع الثاني 50، النوع الثاني 50 الذي، نعم، عنوان له المؤلف رحمه الله المبهمات. نعم، وطبعا يريد المبهمات فيها ما بعد ذكر الأسماء والكنى والألقاب. المبهمات طبعا ما لم يلج باسمه الذي هو علم عليه، هذا المقصود به هذا. وذلك ربما ترى المؤلف لم يجهد نفسه في تعريفه. إذن المبهم هو الذي ورد لكن لا بذكر اسمه الخاص به، بل حتى ممكن جدا في بعض أحواله يحتمل أن يكون يعني مشارك معه غيره، هذا الذي يسمى المبهمات. المبهمات قلنا هو ما ورد من غير ذكره بعالمه أو باسمه الذي هو، لأن العالم كما تقدم سواء كان اسما أو كنية أو لقبا هو ما هو رضوان العالم. إذا قيل لك ما هو العالم، عرف لنا العالم، ما معنى العالم، فبماذا تجيب؟ رضوان
العالم هو اسم يعين صاحبه،
إذن يعين صاحبه، كذلك الألف اللام في عين صاحبها والإشارة ها والضمير يعين، عندما تقول أنا عينت نفسك، عندما تقول ضربت عينت يعني معينا ها. إذا بماذا يتميز العلم؟ سس
مش أول وما يعين صاحبه يعين صاحبه بلا مسمى بلا قيد،
إذن وما يعين مسماه بلا قيد بلا قيد بلا قيد طهر ربي. ما المراد هنا بالقيد؟
السلام عليكم.
السلام عليكم.
القيد مثل الإشارة مثلا الأسماء الموصولة فهي تعين مسمى لكن دائما بقيد، أما العلم فمطلقا بلا قيد.
لكن يجب أن توضح، أنت مجرد ذكرت لنا فقط أسماء الإشارة موصولات وكذا، أين هي القيود فيها؟
يعني في العلم يكون يعني مسماه مباشرة يعلم من غير أن نحتاج إلى قرينة أخرى أو شيء آخر يوضحه.
ما هي القرينة التي نحتاجها في الموصول مثلا؟
دائما عندنا الموصول له صلته.
إذن عندنا بالنسبة لباقي بقية المعارف وأدوات التعريف لا بد إما أن تكون قرينة لفظية أو معنوية.
نعم.
لا بد. إذن بينما العلم لا يشترط له شيء، فإذا قلت مثلا زيد أو مكة أو كذا من الأعلام فلا تشترط حضورها ولا غيابها كما بالنسبة للضمائر، ولا أنه لا بد أن تذكر ضميمة لفظية مثلا كالموصول، لا بد أن تكون له صلته، موصول وحده لا يكفي. جاء الذي ما تستطيع أن يكون معرفا، لا بد أن تقول جاء الذي لقيته بالأمس في الصلاة، يشترط في الصلة أن تكون معهودة وما إلى ذلك من الشروط. وكذلك الإشارة لا بد أن يكون المشار إليه محسوس شاخص، وكذلك نشترط في معرف الأداة أن يكون معهودا ذهنيا أو حسيا وإلى آخر ذلك من القيود المعروفة في غير العلم. أما العلم فإذا قلت زيد سواء كان حيا أو ميتا أو حاضرا أو غائبا أو كذا وكذا فيعني هذا اسمه عالم عليه لا يشترط له شرط، لذلك فقالوا العلم ما يعين كما قال ابن مالك رحمه الله اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخلق. إذن فهذا هو الذي يسمى العلم. إذن كما ما تقدم في الباب السابق كلها أعلام، وما في هذا الباب كله ليس بعلم، كله ليس شيء منه بعلم. إذن هذا معنى الإبهام، الإبهام بمعنى أن يذكر لكن لا باسمه المختص به فيكون مبهما، وإخراجه من هذا الإبهام وبتطلب اسمه ربما من مواضع أخرى. إذن قال رحمه الله النوع الثاني والخمسون المبهمات، وهي على كل حال كانت من العلوم التي تتطلب، بمعنى أن الإنسان يعني طبعا كل واحد إذا قيل له أن هذا الشيء مبهم من 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 الناس ترى كأنه لا يستريح إلا بعد أن يقف على اسمه. هذا شيء فضول فينا نحن بر الأدب. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء رجل نفس البشرية كأن لا تقنع بهكذا، وجاء رجل من هذا الرجل، ما صفته، ومن أين جاء، ونحو ذلك مما أمكن أن تجد له جواب من جميع الأسئلة، فيكون بالنسبة لها مبهما. نعم. إذن قال رحمه الله المبهمات، وهذا المبهمات على كل حال قد أفرد بالتأليف، وهذا كنا نستدل بهذا الإفراد بالتأليف على أنه من أقوى الأدلة على أنه علم، علم، لأنه إن لم يكن علما كيف يفرد بالتأليف؟ إفراد بالتأليف بمعنى أن تكون المؤلفات، الكتب، الدفاتر فيه الكلام على تفاصيل مثلا المبهمات. فقد ألف في ذلك السهيلي وابن عسكر، ابن عساكر ابن عسكر وابن جماعة، وكذلك ألف فيها السيوطي رحمه الله. إذن هذه تأليف كافية في نقول بأن هذا صح علم، المبهمات علم. قال رحمه الله فمن المبهمات، فمن المبهمات في الأسماء مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون المذكور في قوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون، وقال رجل مؤمن، رجل مؤمن، رغم وجود هذه الصفة، لكن قلت هكذا كل واحد كأنه يتطلع ويتشوف إلى أن يتعرف إن أمكن عن هذا الرجل. بل نحن المسلمين، نعم، عندنا زيادة أننا أحيانا ربما قد يستند الواحد إلى بعض المصادر التي لا تكفي في التعيين من أجل أن يركن إلى معلومة تزيل ما عنده من الفضول والتطلع، ولو قد تكون هذه المعلومة. نعم، وهذا في حق سوف نتكلم عليه في ملاحظة نختم بها، وهو مسمى بالإسرائيليات. لذلك أنبه مسبقا على أن هذا الباب تكثر فيه الإسرائيليات، نقصد بالإسرائيليات عن ما يروى من طريق بعض المفسرين أو بعض الرواة الذين استفادوا من الصحائف المشهورة، من وهب المنبه مثلا، ولا كعب الأحبار، ولا بعض الصحابة الذين أسلموا وكان عندهم ربما شيء من المعرفة قبل إسلامهم فيما يتعلق بالكتب أهل الكتاب، فرواها عنهم من رواها من الصحابة، ولها كذلك أحكام تتعلق بها كتبها أهل العلم. ومهم كذلك قبل الدخول في هذا الباب المبهمات أن نعرف ما هي أسباب الإبهام، ما هي أسباب الإبهام، لأن الإبهام إذا تطلعنا على أسبابه ربما قد لا نجتهد في تطلب بهذا المبهم ونبحث عنه، بل ربما قد يكون إبقاؤه على إبهامه هو عين الصواب، وربما يكون تطلبه قد يكون لا يجد صعب. إذا كان الله عز وجل أخبر أنه مستأثر بعلمه كما سوف نقول عند قوله تبارك وتعالى وآخرون من دون الله تعلمونهم الله يعلمهم، ولا مثلا ما سكت عنه فهو عفو، ونحو ذلك فأقول أن أسباب الإبهام وقد ذكرها كذلك في البرهان وأتمها وزاد عليها سيوطي في إسقانه. إذن من أسبابه الاستغناء ببيانه في موضع آخر، بمعنى أنه قد يرد في آية ما مبهما لكن لا يذكره بعينه اعتمادا على أنه قد ذكر في موضع آخر يعني مصرح به مسمى باسمه فلا يذكره في موضع. كذلك أنعمت عليهم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعم من هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم. نعم عندما ذكروا في قوله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من إذن هذه من بيانية من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك هذا هو منتهى البيان بالنسبة لهذا الأمر. يعني ليس هناك كأنه تعيين أشخاص بعينه ولكن كل من كان على هذا الوصف فهو من الذين أنعم الله عليه. وكذلك من أسباب الإبهام أن يتعين لاشتهاره لأنه مشهور فلا يحتاج للتنصيص عليه بذكر علنه كما قال تبارك وتعالى أسكن أنت وزوجك نعرف أن الزوج هي حواء. إذن وزوجك لما لم يذكرها فزوجة آدم معلوم مشهور أنها حواء. نعم كذلك من أسباب الإبهام قصد الستر عليه لاستعطافه بمعنى أنه يعني عندما يستر عليه فربما يكون ذلك أدعى إلى أن يستجيب ويدخل في الإسلام. ونعم وهنا يذكرون على كل حال صحابي يسمى الأخرس بن شريق وقد أسلم والله عز وجل قال فيه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وصدقنا من الناس من هذا إذن هو الأخنس بن شريق قلنا. وربما كان كذلك من أسباب إبهام من أبهم أنه ليس في تعيينه كبير فائدة تقوي عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها وقال أن يحيي هذه الله على موتها يعني ليس هناك فائدة كبيرة ترتب على التصريح بذكر اسم هذا الذي مر على قرية. وربما كذلك كان إبقاؤه مبهما فيه تنبيه على العموم وأنه ليس مختص ذلك بشخص معين وأنه ليس خاص. قال عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره. أي واحد نعم يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله نعم يعني داخل تحت هذا من يخرج من بيته مهاجرا ثم يدركه الموت في الطريق قبل أن يصل إلى مهجره فأجره على الله تبارك وتعالى. إذن فهذا في الحقيقة الإبقاء على عمومه بمعنى أي واحد يحصل من هذا فهو داخل وله الثواب الذي في الأعلام. وربما كان إبهامه فيه تعظيم لهذا المبهم لأنه يذكر بالوصف الكامل الذي ربما لو ذكر بالاسم العلم لا يتأتى هذا المعنى ذكره بالوصف الكامل. قال تبارك وتعالى ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ولا يأت لأولو الفضل أولو الفضل. إذن هذا الوصف الكبير الذي نعم وإن كانت الآية هنا المراد بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه نعم ولكن ربما يكون في ذكره بهذا الوصف تفخيما له وتعظيما له نعم أنه صاحب الفضل. الله عز وجل يقول عنه ولا يأت لأولو الفضل منكم. وعكس هذا وهو السبب الأخير السابع من سبعة أسباب قد يكون ذكره نعم بالوصف تحقير له تحقير له بحيث لو ذكر هو بعينه نعم لكان أقل حقارة وإنما تمام الحقارة أن يذكر بوصفه بوصفه نعم الذي هو وصف يليق به بأمثاله. قال تبارك وتعالى إن شانئك أي مبغضك الشانئ بمعنى المبغض لا يهزمنكم شنآن قوم. إذن إن شانئك هو الأبتر شانئك أي يا محمد هو الأبتر هو الذي لا عقب له. إذن هذا يعني على ما قاله المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا عقب له وأن هذه الرسالة من كان هكذا تحايسه فتنقطع لأنه لا يجد أن يقوم بها بعد وفاته. وقال لأن شانك هو الأبتر هو المقطوع هو الذي لا عقب له هو الذي سوف يستذكره. إذن هذه يقول سبعة أسباب مهمة جدا أن نعرفها ونعرف ما هو سبب الإبهام نعم. ولكن هناك تنبيه كذلك أحببت أيضا أن أسوقه وقد ذكره كذلك السيوطي رحمه الله في إتقانه قال أن ما استأثر الله به تبارك وتعالى فلا ينبغي البحث عنه والتشوف إليه لأنه لو تعلق به فائدة بالنسبة للمكلفين لا ذكره الله تبارك وتعالى. قال عز وجل وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم. إذن فتطلب هذا النوع سيما تطلبه بعينه يعني ربما قد يكون الشخص كأنه يعني اشتغل بملاعنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه نعم. إذن قلنا قال تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون. هذا الرجل مؤمن قالوا أنه حزقيل ومؤمن آل ياسين المذكور في قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى رجل يسعى. إذن ذكره نعم بصفة وهي غير كافية في تعيينه. قال يا قوم إذا المؤمن آل ياسين ذكر الله عز وجل أنه رجل يسعى ولكن كذلك اسمه يروى كذلك ويذكر عن بعض. وهذا الباب كذلك نبه على أنه يعتمد ويعول فيه على النقد ليس أمر مما يدرك بالاجتهاد. لكن هذا النقد قلنا هذه آفته أنه يكثر فيه النقل عن الإسرائيليات. ما أقصد قلنا دائما بالإسرائيليات ما يروى من طريق يعني ربما بعض المفسرين الذين يعني كان يركن إلى بعض أو يأخذ من كتب اليهود والنصارى أو ربما جاء من طريق بعض الصحابة الذين كانوا على اطلاع بما في كتبهم أو يطالعونها ويقرؤونها أو بعض من أسلموا نعم ما كان من هذا الطريق يعني وجد أن أكثره نعم هو من إخبار بني إسرائيل. وقد جاء في ذلك كذلك حديث أخرجه أبو العباس السبيلي، يقول لي اسمه حبيب بن موسى النجار في جزئه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقون ثلاثة: حبيب بن موسى النجار ومؤمن آل ياسين، مؤمن آل ياسين، وحزقيل مؤمن آل فرعون، وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم. ربما الشخص مباشرة لما يسمع هذا يأتيه إبهام آخر، يقول نعم أن الصديقون ثلاثة، ثلاثة هذه عبارة كأنما تفيد الحصر لما وقد ذكر معها العدد. النبي صلى الله عليه وسلم وارد عنه حديث صحيح أن أحد جبل كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكان معه أبو بكر، وكان معه عثمان رضي الله عنه، وكان معه عمر أيضا. فأحد تحرك، النبي صلى الله عليه وسلم قال أثبت أحد أحد، أثبت أحد، عندما تحرك الجبل قال أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. إذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه أريد أذكر معه هذه الثلاثة. هذا كلام يعني عندما نسمعه نقول هذا خلاف ما ثبت لدينا، لذلك فهذا الخبر أيها الإخوة حكم عليه المحققون. الشيخ الألباني رحمه الله في بعث جامع قال بأنه حديث موضوع 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 معنى مكذوب، وبعضهم ينسب إلى الإمام أحمد في فضائل الصحابة، وقد سند هذا الشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله، وإنما كان ذلك من زيارة القطيع عن الكليم، وهذا كما قال من إفتراءات الرافضة. إذن هذا الحديث موضوع بمعنى مكذوب قلنا. ومنها فتى موسى عليه السلام المذكور في قوله تعالى قال للفتاه، إذن كلمة فتاه نعم قالوا هذا الفتاة ما من هو ما اسمه نعم، والفتاة هنا المراد به أنه كان ملازما لموسى عليه السلام، إما ملازمة المتعلم لمن يتعلم منه، أو ملازمة خدمة. فتاة شخص ينسب إليه شخص فلان فتاه أو غلامه يطلق هكذا، فيدل على الملازمة، يدل على الملازمة. هذه الملازمة التي تحتمل أن تكون ملازمة خدمة بمعنى أنه ما تحتاج إلى أي شيء فيرسله، أو تكون ملازمة تعلم. هذا الفتى الذي عين كذلك في بعض النصوص أنه يوشع بن نون، يوشع ابن نون، ومنه العبد المبهم في قصة موسى عليه السلام في قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا، فوجد عبدا من عبادنا. إذ نرمى أنه موصوف نعم بكلمة من عبادنا، ولكن قلت أن الواحد منا ممكن لا يستريح حتى يعين له من هذا العبد الذي اختص بذكره في القرآن على مذكور في القرآن. إذن فلا شك أن له مزية وأن له فضل، من هو هذا الذي حاز على هذا الفضل؟ قلت فالنفوس تتطلب معرفته وتعيينه نعم. فهذا العبد نعم هذا، وهنا هنا نقول أن هناك ما ثبت تعيينه بالنصوص الشرعية فلا إشكال. إذن في المراد هنا هو أبو العباس الخضر الذي اشتهر بأن اسمه بلياء بن ملكان كما قال المؤلف رحمه الله. الخضر قيل أنه إذا صلى اخضر ما حوله، وهذا بالإجماع قال الشيخ محمد بن أمين الشنقيطي رحمه الله في الأضواء والبيان، قال بالإجماع عبد من عبادنا من المراد به الخضر بالإجماع. ولكن كذلك أحب أن يكون لي هنا وقفة قصيرة إن شاء الله لا تفسدوا علينا كتاب وعضاء سنة، وهي تتعلق بالخضر، إن الخضر كما تقدم لنا في إلياس نعم ربما قد يجرب بعض آثار ضعيفة وبعض الروايات نعم فيدعمون به عقائدهم الخضر، حتى أن هناك عند الصوفية مقام يسمونه المقام الخضري، المقام الخضري. وما هو المقام الخضري؟ بمعنى أن بعض الأولياء وهو يعبد الله تبارك وتعالى ويترقى في مقام العبودية عنده حتى يصل إلى هذا المقام ويؤتى العلم اللدني، هذا العلم اللدني الذي ربما لا يكون كما نتعلم نحن، نحن نتعلم بهذه الطريقة المعروفة المعهودة، نحن نقرأ هذا الكتاب وبعده نفرغ منه ننتقل إلى كتاب آخر ونجتهد كذلك في المذاكرة ونضع بعض الأسئلة ونذاكر ونسأل ونبحث ونسهر وما إلى ذلك من الأعمال العامة التي يحتاجها ولا بد منها في طلب العلم. لا، المقام الخضري قلت يترقى إليه الشخص عن طريق الاجتهاد في العبادات. وما هي العبادات؟ أي عبادات؟ ليست العبادات التي على السنة، وإنما ربما ينقطع في الخلوات وربما يعمل بعض الرياضات التي في إجهاد النفس، ربما صيام أيام متوالية أو يدخل كذلك إلى خلوة ونحو ذلك حتى يقول لهم بأنه ها الآن خرجت ووصلت وما إلى ذلك. هذا المقام الخضر قلت الشخص يعني تفيض عليه المعارف في قلبه وتلقى عليه إلقاء ويصير إذا وصل إلى المقام يقول حدثني قلبي عن ربي، هكذا حدثني قلبي عن ربي. لا يفيد فيه أن تقول لهم الدليل، أما إذا قلت لهم الدليل فربما يقول لك أنت لست مؤدب، أنت لست سيء الأدب، تقول شيخك ما هو الدليل، شيخك تقول ما هو الدليل. الشيخ عندهم هو الذي تكون بين يديه كالميت بين يدي الغاسل، لا تقول لما، بل إذا قلت لهم قالوا من قال لشيخه لما لم يفلح، لم يفلح، وإنما إذا قال الشيخ ما قال ما عليك إلا التسليم بلا جدال، وإنما حظك فقط أن تنبهر وتبدي الإعجاب بهذا الذي توصل إليه فقط، هكذا. يقول أحدهم قل يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه يحاسب النفس على الأنفاس ويزن الخاطر بالقسطاس إلى آخره. والشيخ هنا دائما ربما قد تجده شيخا أميا، قد يكون شيخا أميا ولكن المشيخة توصل إليها بهذا الطريق، قلنا هذا الطريق الذي نذكره. هذا المقام الخضري الذي صاحبه يقول بأنه عنده العلم اللدني، فالعلم الذي حاصل له هو كالذي كان عند الخضر. فالخضر كان بالنسبة لموسى، موسى عليه السلام عنده تسأل. وكان يعني موسى رآه قتل غلاما وجدرني يريد أن يقضى فأقامه وخرق السفينة. وهي أفعال كلها بالنسبة نحن عندما نقرأها نعم نستنكرها وننكر على فاعلها، لكن كان يفعلها الخبر نعم بناء على ما علمه الله عز وجل، ولكن ليس يعني كما يقول الصوفية أنها الناس علم الباطن، علم الباطن الذي كان عند الخبر وعلم الظاهر هو الذي كان عند موسى. ولذلك فشيوخه لا تنكر عليه، وإنما حالك معهم كحال موسى مع الخبر، لا تنكر ولا تسأل، لا تسأل أصلا. إذن فهكذا يقولون، وهذا في الحقيقة صراحة ذكر محمد بن وهاب رحمه الله في جملة نواقض الإسلام، نواقض الإسلام أن من اعتقد أن هناك شخص يسعه يسعه الخروج عن الشريعة كما وسع الخضر فهذا ردة وكفر. لا يجوز الإنسان يقول بأن هناك شخص نعم يخرج عن الشريعة وأن أفعاله يعني ليست داخلة تحت أحكام الشرع، وأن أفعاله يعني ممكن أن يكون لها تأويل كما كان لي. لا، إذن أقول على كل حال إن هذه خلاصة لتعلق بالخضر، لأن كثير منا ممكن جدا قد يعني يرتبك في كلامه إذا ما سئل هذه السؤالات المتعلقة بالخضر وأحواله. فالخضر أولا أيها الإخوة انتبهوا جيدا، نعتقد أنه نبي من أنبياء الله، نبي. ما الدليل على نبوته؟ قول الله تبارك وتعالى ثاني، الدليل على نبوته
وما فعلته عن أمري.
إذن وما فعلته، وما ما هذه نافية، انتبهوا نافية، وما فعلته عن أمري، ما نافية، أي هذا الذي حصل مني من تلك الأشياء. يقول الخبر ما فعلت عن أمري، ما فعلته عن أمري أي عن أمر من الله عز وجل. إذن الله تبارك وتعالى هو الذي أمرني، والذي يأمره الله هو الذي طبعا يأمره بطريق الوحي، فإذا كان يوحى إليه فهو نبي. إذن الخضر أول النبي، ثانيا هم إنما يتأيدون أو يتأيد كلامهم إذا ما اعتقد شخص أن الخضر حي وأنه يمد الأولياء نعم بالتوجيهات. وربما الشخص نعم عندما يصل هذا المقام الخضري يعني لا بد أن يكون قد التقى بالخضر في يوم من الأيام وأعطاه شيء من الأسرار ومكن له ويعني نصبه ونحو ذلك مما يعتقدونه. نعتقد أن الخضر مات، الخضر مات، نعم مات كما قال عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذن حتى ولو أن قلنا أن الخضر نبي فلا يعني أنه باقر على الحياة، بل هو ميت. وهذا هو الذي أيده، وبهذا يقول حزي هذين الأمرين يعني نسد الباب أمام المزاعم الصوفية. إذن الخضر، الخضر نبي أنبياء الله تبارك وتعالى. قال ومنها الرجلان المبهمان في قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. إذن الرجلان الذين رجلان قال رجلان من الذين يخافون، نقصد يخافون، يخافون من الله عز وجل. إذن وبعضهم على كل حال اشتغل بمعرفة اسم الرجلين هما نعم، ولكن رأيت بعض حذاق المفسرين لم يذكرهما نعم بناء على أنه لم يأتي خبر صحيح يعول عليه في تعيينهما. قال ومنها أم موسى وقد ذكر في اسمها أقوال منها يوخائيل. أم موسى طبعا كلمة فيها إبهام وقيل غير ذلك. ومنها أخت موسى المذكورة في قوله تعالى وقالت لأخته قصه. قصه من القصص يتبع الأثر. علي علي بوكاز.
نعم الشيخ جزاك الله خير. الله يجزيك. الشيخ فقط نقطة خاصة بالخضر على أنه نبي دليل قوله تعالى ما فعلته عن أمري يجعل ما نافية. الشيخ لو جعلناها موصولة كيف يكون تخرجها؟
نعم هم أنا أعرف القول خلف من التطوير فقط. ولو لو لو بعضهم يقول لا ما ليست نافية يقول هذه ما موصولة ما موصولة وما فعلته عن أمري كأنها بمعنى والذي فعلته عن أمري. يعني الخضر يخاطب موسى كما ذكر الله والذي فعلته عن أمري. نقول في ردي هذا الذي زعمه هذا الزعل هل تنقطع حجة موسى بهذا؟ يعني بحيث لو أن الخضر قال والذي فعلته عن أمري يقول موسى وأنا كذلك يعني أعارضك بأمري. ولكن لا تنقطع حجة موسى إلا أن يقول ما فعلته عن أمري بمعنى إنما هو أمر من الله عز وجل. هذا هو الذي يقطع المواصلة من موسى عليه السلام. وخلاص أنت أي واحد يقول لك قال الله ولا قال رسول تنقطع. المفروض أنك تسكت ما دام هذا يعني الله تبارك وتعالى الذي أمر به. لكن إذا قلت لشخص هذا إنما هو أنا كلامي ونحو ذلك فممكن جدا يتواصل معك في الكلام. واضح ولا لا؟
نعم شيخ الله يبارك.
واضح ولا لا علي؟
نعم شيخ جزاك الله خير. الله يبارك.
نعم إذن قال وقالت لأخته قصيه واسمها مريم وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فيما رواه الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومنها امرأة فرعون كذلك امرأة فرعون وهي آسيا بنت مزاحم. هذا ثابت على كل حال امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم هذا ثابت بالنصوص من هذا اسمها. وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما جاء ذلك في الحديث المشهور وهي من بني إسرائيل من بنات الأنبياء وقيل من العماليق. عماليق الأرض التي كان موسى عليه السلام يريد قومه أن يدخلوها أرض الجبابرة. حكاه الطبري أو حكاهما الطبري في التاريخ. ومنها الغلام المبهم في قصة الخضر مع موسى في قوله تعالى لقيا غلاما فقتله. من هو هذا الغلام؟ والملك المبهم في قوله تعالى وكان وراءهم ملك. إذن ذكره بهذا الصفة ملك ليس علما عليه. وقد ذكر البخاري في ذلك فقال واسم الملك هدد بن بدد والغلام اسمه جيسور. ومنها امرأة العزيز المذكورة في قوله تعالى قالت امرأة العزيز. امرأة العزيز كذلك هذا إبهام. قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق وهي اسمها يعني راعيل. وكذلك العزيز المضاف إليه نعم واسمه اطفير قاله ابن إسحاق أو كثير ذكر الطبري عن ابن عباس وكذلك أو كثير وكذلك الطبري ابن عباس. وكذلك الملك المذكور في القصة في قوله وقال الملك في آيات واسمه فيما ذكر الطبري عن ابن إسحاق الريان بالوليد وقيل وليد بن الريان. ومنها المقصود منها من المبهمات يعني المرأتان المبهمتان في قوله تعالى ووجد من دونهم امرأتين تذودان. والشيخ أبوهما. فالمرأتان فيما ذكره الطبري ليا وصفورا. والشيخ قيل هو يثرون ابن أخي شعيب في قول أبي عبيد. وفي قول ابن عباس يثري صاحب مدين. ولم يحكي الطبري قولا بأنه شعيب لكنه مشهور. ومنها المرأة المبهمة في قصة منها من المبهمات في قصة إبراهيم صلوات الله عليه مع الملائكة في قوله تعالى وامرأته قائمة وهي سارة عليه السلام. ومنها الرجل المبهم في قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا في سورة الأعراف وهو بالعام بن بعوراء هكذا مشهور في التفاسير. ومنها ابن آدم المبهمان في قوله تعالى واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق هما هابيل وقابيل. نعم. والمقتول هابيل والقاتل قابيل وقيل ليس من صلبه وقد بسطناه في التفسير. ومنها المبهم في قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به هو أبو بكر الصديق. ومنها الصاحب المبهم في قوله في مثل هذا لكنها لا يكون من طريق الإسرائيلية أبدا لأنه إنما هو المبهمات في هذه الأمة. نعم. ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه الصاحب المبهم في قوله تعالى إذ يقول لصاحبه كذلك لا يمكن أن يكون هذا من الإسرائيليات هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. دائما نقصد بالإسرائيليات ما يتطلب من أخبار الأمم وتفاصيلها عن طريق الكتب المحرفة التي بأيدي اليهود والنصارى من الكتب المنسوبة إلى الرسل عليهم السلام. وطبعا لا شك أن فيها زيادة وتبديل. نعم. قال ومنها المرأة المبهمة في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها هي أم المؤمنين زينب. وهذا كذلك لا يمكن أن يكون من طريق بل هو خبر صحيح. ومنها المرأتان المبهمتان في قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم. وقوله تعالى وإن تظاهر عليه هما حفصة وعائشة رضي الله عنهما كما ثبت ذلك في الصحيح في جواب عمر بن عباس رضي الله عنه. ومن المبهمات في غير ذلك آيات منها المبهمون في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم. إذن هذا يعني مبهمات في غير الأسماء يقصد هم الصديق والصحابة الذين قاموا في قتال أهل الردة. إذن سوف يأتي الله بقوم هذا الحق فيه شيء من إجهادنا. ومنها المدينة المبهمة في قصة الجبارين وهي أريحة عند الجمهور. ومنها الباب المبهم في قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا هو باب بيت المقدس. ومنها الأرض المبهمة في قوله تعالى يتيهون في الأرض وقد قال أبو عبيدة وبعض حدود التيه فيما ذكر لنا أرض بيت المقدس إلى قنسرين. ومنها الكنز المبهم في قوله تعالى وكان تحته كنز كنز لهما. الكنز قال المال المكنوز لكن ما هي عينه هل هو ذهب أم فضة أم غيرهما من المعادن على هو تعينه. أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق الخلد عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكان تحته كنز لهما قال ذهب وفضة. لكنه أخرج قبل ذلك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وكان تحته كنز لهما قال ما كان ذهبا ولا فضة كان صحفا علما. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه ويؤيده ما أخرجه الخرائطي في قمع الحرص بالقناعة كتابه من طريق أبي حازم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وكان تحته كنز كنز لهما قال لبنة من ذهب فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم عجبا لمن يعرف الموت كيف يضحك وعجبا لمن يعرف الدنيا وتحويلها بأهلها كيف يطمئن إليها وعجبا لمن يؤمن بالقضاء والقدر كيف ينصب في طلب الرزق ينصب بمعنى يسعد وعجبا لمن يؤمن بيوم الحساب كيف يعمل بالخطايا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن هذا قال لبنة من ذهب فيها مكتوب. نعم قالوا هذا يجمع بين الحديثين ولنختم بهذا الحديث يجمع بين الحديثين يعني فسر هذا أنه يجمع بين الكنز الحسي والكنز المعنوي. قال رحمه الله البرقيني وهو يختم كتابه هذا بهذه الخاتمة قال ولنختم بهذا الحديث كتابنا ليكون عظة تنفعنا. إذن كأنه الحديث رغم ما ذكرناه أنه يعني يحتمل أن يكون من الإسرائيليات سيما ابن عباس رضي الله عنه معروف عنه عن النقل منها. قال ولنختم بهذا الحديث كتابنا ليكون عظة تنفعنا وتنفع أصحابنا. الحمد لله وتنفع أصحابنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه واجعلنا يا ربنا من أتباعه وحزبه ووفقنا للعمل بعلوم كتابك وانظر إلينا نظرك إلى أحبابك آمين. والحمد لله رب العالمين. فرغ إملاء من مصنفه شيخنا وسيدنا ومولانا الشيخ الإمام إمام الأئمة الإعلام قاضي المسلمين جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن البرقيني الشافعي بمدرسة والده شيخ الإسلام دار العلم بحارة بهاء الدين بالقاهرة المعزية المحروسة لطف الله بهما وأحسن إليهما وأدام نعمه عليهما وأسبغ عليهما سوابغ الإنعام وأبقاهما لكافة الأنام. والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن وبهذا التاريخ قال على يد تلميذه محمد عبد السلام المالكي في ثاني المحرم وافتتاح عام 1970. نعم قلت كان لي كلام قصير حول الإسرائيليات أحببت فقط أن أسمعه إخواني. نعم لعله يكون كذلك مفيدا سيما وقد ختمنا الباب أو الكتاب كله نعم بهذه الأخبار التي قلنا غالب مادتها مأخوذة من ما يسمى عندنا نحن المسلمين بالإسرائيليات. الإسرائيليات نشير به إلى نوع من الأخبار مصدرها وجهتها هو ما يروى عن الأحبار والرهبان مما بث في كتبهم. نعم وربما نقله لنا بعض المسلمين كوهب بن منبه رحمه الله التابعي الذي كان رجلا عابدا زاهدا ومنكبا كذلك على قراءتهم وهو من أقدم من ألف في الإسلام. نعم وتنسب إليه بعض الصحائف. إذن قلت أن الحاصل أن أكثر اعتماد أهل التفسير في المبهمات على الإسرائيليات. الإسرائيليات قلت هكذا نعم يصطلح عليه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم. خرجه أبو داود. إذن فلا ينبغي الجزم بشيء مما جاء من طريقه. والموقف منها اختصر ابن كثير رحمه الله من أراد أن يعود إليه بشيء بالتفصيل في مقدمة التفسير. ابن كثير في مقدمة التفسير تعرض نعم للمسألة، بل وأعجب به أبو الأشبال بن شاكر رحمه الله المختصر. قال ابن كثير الإسرائيليات على ثلاثة أو على ثلاثة أقسام، ما علمنا صحته مما بأيدينا، إذن صحيح من كلامهم يصدقه ما بين أيدينا من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنشهد على صدقه. القسم الثاني، ما علمنا كذبه مما بأيدينا. القسم الثالث، ما هو مسكوت عنه، ما هو مسكوت عنه، ليس من القسم الأول ولا من القسم الثاني. ويرى أحمد الشاكر رحمه الله أن وضعها بإبداء آيات القرآنية ما تفسير لها مفسرة لها هو تصديق وتصديق لها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوا، وقوله صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحدثوا وهو صحيح البخاري حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، المراد به ما تجوزه العقول. وقد أغنانا الله عن روايات كعب الأحبار والمنبه وما في صحيفتهما، وبعض من الصحابة له عناية بنقل الإسرائيليات كابن عباس وأبي كعب، ومن دخل الإسلام كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وهب المنبه. نعم، فهؤلاء تقريبا أكثر ما جاءنا من الإسرائيليات من هذا الطريق، فينبغي أن نكون معه على ما ذكره ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل العلم في أنه لا يركن إليها مباشرة إلا بعد شيء من التحري والبحث والتدقيق. نعم، ونكون الحمد لله بهذا التاريخ، تاريخ أظنه الثالث من ذي القعدة 41,400,000، قد فرغنا من القراءة والتعليق على هذا الكتاب من الكتب الذي اخترناه في شهر رمضان، قد تجاوز الشهر حتى دخلنا في شهر آخر وأتمناه كاملا مع ما تخلله من التقطعات. نعم، فهذا الكتاب الذي هو مواقع العلوم في مواقع النجوم للإمام جلال الدين عبد الرحمن البرقيني رحمه الله، ونختمه بهذا التاريخ ونعود مرة أخرى إلى كتابنا المقرر وهو كتاب مرتقى الوصول. نعم، ويكون الموعد كذلك على ما تعودناه يوم السبت ويوم الأربعاء، على أن الاثنين إن شاء الله سوف نتركه، سوف تبقى الحصة عند السبت والأربعاء فقط، السبت والأربعاء. والطريقة نفسها عرض الأبيات، وربما نطلب من بعضكم أن يعرض ما يحفظه من أبيات الحصة، وكذا نواصل إن شاء الله حتى نختم الكتاب بدءا من حصة يوم السبت هذا القادم إن شاء الله.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد قديمية، آخر درس توقفنا عنده هو
السلام عليكم، آخر درس هو ذكر النوع الحالي 50، أسماء والكنى والألقاب.
لا إذن هو النوع 51 من العلوم التي يحتاجها المفسر من علوم القرآن، وهو الأسماء والكنى والألقاب. الأسماء والكنى والألقاب، نعم. النذير، ما المراد بهذا العلم؟ ما المراد به؟
يعني المراد بعض الشيخ أسماء الأناسوة أعلام،
أن يكون الشخص مشتغل بالتفسير على دراية بما ورد في القرآن الكريم من أسامي أشخاص، نعم، أعلام، سواء كانوا بلدان، سواء كانوا أناسي، سواء كانوا أماكن، سواء كانوا بقع، إذن سميت باسمها الذي هو علم عليها. وإذا كان اسم الأناسي فربما كان كنية، ربما كان لقبا، نعم، ويحصي كذلك الأفراد منها. يعني ما ورد في قال الوحيد التي سميت في القرآن الكريم هي مثلا يعني مريم، كذلك الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه في القرآن الكريم بالخير هو
زيد بن الحارث.
إذن هو زيد بن الحارث، إذا قل زيد فلما خاض زيد منها وطر زوجناكها. والوحيد كذلك الذي ذكر باللقب باللقب خالد هو خالد حسيني، عفوا،
هو أبو لهب.
إذن بكونيته هو أبو لهب. إذن أبو لهب، نعم، وقالوا أن يعني أبو لهب كما ذكر الزفشي
فيه إشارة إلى مآله،
إذن فيه إشارة إلى أن مآله النار أبو لهب لهب. إذن فمثل هذه المعلومات الشخص الذي يكون مشتغل بتفسير القرآن الكريم فلا بد أن يكون على دراية بها وعلى معرفة بها، بحيث لا يمكن يستدرك عليه شخص مثلا. وقد ورد الكثير منها بحيث يتعذر إحصاؤه والإحاطة به إلا بشيء من الجهد الجهيد. لذلك ترى كل من تأخر ممكن يستدرك على المتقدمين ما ورد مما لم يكن يعني تحت علمهم، فيحتاج إلى نوع استقصاء. واليوم مع النوع 52، النوع 52 الذي، نعم، عنوان له المؤلف رحمه الله المبهمات. المبهمات، نعم. وطبعا يريد المبهمات فيها ما بعد ذكر الأسماء والكنى والألقاب. المبهمات طبعا ما لم يلج باسمه الذي هو علم عليه، هذا المقصود به هذا. وذلك ربما ترى المؤلف لم يجهد نفسه في تعريفه. إذن المبهم هو الذي ورد لكن لا بذكر اسمه الخاص به، بل حتى ممكن جدا في بعض أحواله يحتمل أن يكون يعني مشارك معه غيره، هذا الذي يسمى المبهمات. إذن المبهمات قلنا هو ما ورد من غير ذكره بعالمه أو باسمه الذي هو، لأن العالم كما تقدم سواء كان اسما أو كنية أو لقبا هو ما هو رضوان العالم. إذا قيل لك ما هو العالم، عرف لنا العالم، ما معنى العالم، فبماذا تجيب؟ رضوان،
العالم هو اسم يعين صاحبه.
إذن يعين صاحبه، كذلك الألف واللام في عين صاحبها والإشارة والضمير يعين. عندما تقول أنا عينت نفسك، عندما تقول ضربت عينت يعني معينا. إذن بماذا يتميز العلم؟ أستاذ أستاذ
مش شخص ماشي أول وما يعين صاحبه يعين صاحبه بلا مسمى بلا قيد
هنا وما يعين مسماه مطلقا بلا قيد بلا قيد بلا قيد طاهر أرضي ما المراد هنا بالقيد
السلام عليكم
السلام عليكم
القيد مثل الإشارة مثلا الأسماء الموصولة فهي تعين مسماها لكن دائما بقيد أما العلم فمطلقا بلا قيد
لكن يجب أن توضح مجرد ذكرت لنا فقط أسماء الإشارة مسؤولات وكذا أين هي القيود فيها؟
يعني في العلم يكون يعني مسماه مباشرة يعلم من غير أن نحتاج إلى قرينة أخرى أو شيء آخر يوضحه
ما هي القرينة التي نحتاجها في الموصول مثلا؟
دائما عندنا الموصول له صلته
إذن عندنا بالنسبة لباقي بقية المعارف وأدوات التعريف لا بد إما أن تكون قرينة لفظية أو معنوية
نعم
لا بد إذن بينما العلم لا يشترط له شيء فإذا قلت مثلا زيد أو مكة أو كذا من الأعلام فلا تشترط حضورها ولا غيابها كما بالنسبة للضمائر ولا أنه لا بد أن تذكر ضميمة لفظية مثلا كالموصول لا بد أن تكون له صلته موصول وحده لا يكفي جاء الذي ما تستطيع أن يكون معرفا لا بد أن تقول جاء الذي لقيته بالأمس في الصلاة يشترط في الصلة أن تكون معهودة وما إلى ذلك من الشروط وكذلك الإشارة لا بد أن يكون المشار إليه محسوس شاخص وكذلك أن يشترط في معرف الأداة أن يكون معهودا ذهنيا أو حسيا وإلى آخر ذلك من القيود المعروفة في غير العلم أما العلم فإذا قلت زيد سواء كان حيا أو ميتا أو حاضرا أو غائبا أو كذا وكذا فيعني هذا اسمه عالم عليه لا يشترط له شرط ذلك فقالوا العلم ما يعين كما قال ابن مالك رحمه الله اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخنقة إذن فهذا هو الذي يسمى العلم إذن كما ما تقدم في الباب السابق كلها أعلام وما في هذا الباب كله ليس بعلم كله ليس شيء منه بعلم إذن هذا معنى الإبهام الإبهام بمعنى أن يذكر لكن لا باسمه المختص به فيكون مبهما وإخراجه من هذا الإبهام وبتطلب اسمه ربما من مواضع أخرى إذن قال رحمه الله النوع الثاني والخمسون المبهمات وهي على كل حال كانت من العلوم التي تتطلب بمعنى أن الإنسان يعني طبعا كل واحد إذا قيل له أن هذا الشيء مبهم من الناس تراه كأنه لا يستريح إلا بعد أن يقف على اسمه هذا شيء فضول فينا نحن بر الأدب وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى وجاء رجل نفس البشرية كأن لا تقنع بهكذا وجاء رجل من هذا الرجل ما صفته ومن أين جاء ونحو ذلك مما أمكن أن تجد له جواب من جميع الأسئلة فيكون بالنسبة لها مبهما نعم إذن قال رحمه الله المبهمات وهذا المبهمات على كل حال قد أفرد بالتأليف وهذا كنا نستدل بهذا الإفراد بالتأليف على أنه من أقوى الأدلة على أنه علم لأنه إن لم يكن علما كيف يفرد بالتأليف إفراد بالتأليف بمعنى أن تكون المؤلفات الكتب الدفاتر فيه الكلام على تفاصيل مثلا المبهمات، فقد ألف في ذلك السهيلي وابن عسكر بسم عساكر ابن عسكر وابن جماعة، وكذلك ألف فيها السيوطي رحمه الله. إذن هذه تأليف كافية في نقول بأن هذا صح علم، المبهمات علم. قال رحمه الله: فمن المبهمات في الأسماء مؤمن آل فرعون المذكور في قوله تعالى: وقال رجل مؤمن. رغم وجود هذه الصفة، لكن قلت هكذا كل واحد كأنه يتطلع ويتشوف إلى أن يتعرف إن أمكن عن هذا الرجل. بل نحن المسلمين نعم عندنا زيادة أننا أحيانا ربما قد يستند الواحد إلى بعض المصادر التي لا تكفي في التعيين من أجل أن يركن إلى معلومة تزيل ما عنده من الفضول والتطلع، ولو قد تكون هذه المعلومة نعم. وهذا في حق سوف نتكلم عليه في ملاحظة نختم بها، وهو مسمى بالإسرائيليات. لذلك أنبه مسبقا على أن هذا الباب تكثر فيه الإسرائيليات، نقصد بالإسرائيليات عن ما يروى من طريق بعض المفسرين أو بعض الرواة الذين استفادوا من الصحائف المشهورة، من وهب المنبه مثلا ولا كعب الأحبار ولا بعض الصحابة الذين أسلموا وكان عندهم ربما شيء من المعرفة قبل إسلامهم فيما يتعلق بالكتب أهل الكتاب، فرواها عنهم من رواها من الصحابة، ولها كذلك أحكام تتعلق بها كتبها أهل العلم. ومهم كذلك قبل الدخول في هذا الباب المبهمات أن نعرف ما هي أسباب الإبهام، لأن الإبهام إذا تطلعنا على أسبابه ربما قد لا نجتهد في تطلب بهذا المبهم ونبحث عنه، بل ربما قد يكون إبقاؤه على إبهامه هو عين الصواب، وربما يكون تطلبه قد يكون لا يجوز شرعا. إذا كان الله عز وجل أخبر أنه مستأثر بعلمه كما سوف نقول عند قوله تبارك وتعالى: وآخرون من دون الله تعلمونهم الله يعلمهم. ولا مثلا ما سكت عنه فهو عفو ونحو ذلك. فأقول أن أسباب الإبهام، وقد ذكرها كذلك في البرهان وأتمها وزاد عليها سيوطي في إتقانه. إذن من أسبابه الاستغناء ببيانه في موضع آخر، بمعنى أنه قد يرد في آية ما مبهما لكن لا يذكره بعينه اعتمادا على أنه قد ذكر في موضع آخر يعني مصرحا به مسمى باسمه فلا يذكره في موضع. كذلك أنعمت عليهم، قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت من هؤلاء الذين أنعم الله عز وجل عليهم. نعم عندما ذكروا في قوله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من، إذن هذه من بيانية من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك. هذا هو منتهى البيان بالنسبة لهذا الأمر. يعني ليس هناك كأنه تعيين أشخاص بعينه، ولكن كل من كان على هذا الوصف فهو من الذين أنعم الله عليه. وكذلك من أسباب الإبهام أن يتعين لاشتهاره، لأنه مشهور فلا يحتاج إلى التنصيص عليه بذكر علمه، كما قال تبارك وتعالى: أسكن أنت وزوجك. وزوجك معروف أن الزوج هي حواء، إذن وزوجك لما لم يذكرها فزوجة آدم معلوم مشهور أنها حواء. نعم. كذلك من أسباب الإبهام قصد الستر عليه لاستعطافه، لاستعطافه بمعنى أنه يعني عندما يستر عليه فربما يكون ذلك أدعى إلى أن يستجيب ويدخل في الإسلام. ونعم، وهنا يذكرون على كل حال صحابي يسمى الأخرس بن شريق وقد أسلم، وقد أسلم، والله عز وجل قال فيه: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الحصاد. من الناس من من هذا؟ إذن هو الأخنس بن شريق. وربما كان كذلك من أسباب إبهام من أبهم أنه ليس في تعيينه كبير فائدة، ليس في تعيينه كبير فائدة قوي عز وجل. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها وقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني ليس هناك فائدة كبيرة ترتب على التفريح بذكر اسم هذا الذي مر على قرية. وربما كذلك كان إبقاؤه مبهما فيه تنبيه على العموم، وأنه ليس مختص ذلك بشخص معين، وأنه ليس خاص. قال عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره. أي واحد، أي واحد، نعم، يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، نعم، فيعني داخل تحت هذا من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت في الطريق قبل أن يصل إلى مهجره فأجره على الله تبارك وتعالى. إذن فهذا في الحقيقة الإبقاء على عمومه، بمعنى أي واحد يحصل منه هذا فهو داخل وله الثواب الذي في الأعلان. وربما كان إبهامه فيه تعظيم لهذا المبهم، لأنه يذكر بالوصف الكامل الذي ربما لو ذكر بالاسم العلم لا يتأتى هذا المعنى، ذكره بالوصف الكامل. قال تبارك وتعالى: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ولا يأت لأولو الفضل، أولو الفضل، إذن هذا الوصف الكبير الذي نعم، وإن كانت الآية هنا المراد بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، نعم، ولكن ربما يكون في ذكره بهذا الوصف تفخيما له وتعظيما له، نعم، أنه صاحب الفضل. الله عز وجل يقول عنه: ولا يأت لأولو الفضل منكم. وعكس هذا، وهو السبب الأخير السابع من سبعة أسباب، قد يكون ذكره نعم بالوصف تحقير له، تحقير له، بحيث لو ذكر هو بعينه نعم لكان أقل حقارة، وإنما تمام الحقارة أن يذكر بوصفه، وصفه نعم الذي هو وصف يليق به بأمثاله. قال تبارك وتعالى إن شانئك، إن شانئك أي مبغضك، شانئ من المبغض لا يجرمنكم شنآن قوم. إذن إن شانئك هو الأبتر، شانئك أي يا محمد هو الأبتر، هو الذي لا عقب له. وهذا يعني على ما قاله المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا عقب له، وأن هذه الرسالة من كان هكذا تحايسه فتنقطع لأنه لا يجد أن يقوم بها بعد وفاته. فقال لأن شانك هو الأبتر، هو المقطوع، هو الذي لا عقب له، هو الذي سوف يستذكره. إذن هذه يقول سبعة أسباب مهمة، مهمة جدا أن نعرفها ونعرف ما هو سبب الإبهام. نعم، ولكن هناك تنبيه كذلك أحببت أيضا أن أسوقه، وقد ذكره كذلك السيوطي رحمه الله في إتقانه، قال أن ما استأثر الله به تبارك وتعالى فلا ينبغي، لا ينبغي البحث عنه والتشوف إليه، لأنه لو تعلق به فائدة بالنسبة للمكلفين لذكر الله عز وجل، لذكره الله تبارك وتعالى. قال عز وجل وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم. إذن فتطلب هذا النوع سيما تطلبه بعينه، يعني ربما قد يكون الشخص كأنه يعني اشتغل بملاعنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعني. نعم، إذن قلنا قال تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون، هذا الرجل مؤمن قالوا أنه حزقي، ومؤمن آل ياسين المذكور في قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجل يسعى، إذن ذكره نعم بصفة وهي غير كافية في تعيينه. قال يا قوم إذا المؤمن آل ياسين ذكر الله عز وجل أنه رجل يسعى، ولكن كذلك اسمه يروى كذلك ويذكر عن بعض. وهذا الباب كذلك ينبه على أنه يعتمد ويعول فيه على النقد، ليس أمر مما يدرك بالاجتهاد، لكن هذا النقد قلنا هذه آفته أنه يكثر فيه النقل عن الإسرائيليات. ما أقصد قلنا دائما بالإسرائيليات ما يروى من طريق يعني ربما بعض المفسرين الذين يعني كان يركن إلى بعض أو يأخذ من كتب اليهود والنصارى، أو ربما جاء من طريق بعض الصحابة الذين كانوا على اطلاع بما في كتبهم أو يطالعونها ويقرؤونها، أو بعض من أسلموا نعم ما كان من هذا الطريق، يعني وجد أن أكثره نعم هو من أخبار بني إسرائيل. وقد جاء في ذلك كذلك حديث أخرجه أبو العباس الفديمي، الفديمي اسمه حبيب بن موسى النجار، في جزئه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقون ثلاثة، حبيب بن موسى النجار ومؤمن آل ياسين، مؤمن آل ياسين وحزقيل مؤمن آل فرعون، وعلي بن أبي طالب وهو أفضلهم. ربما الشخص مباشرة لما يسمع هذا يأتيه إبهام آخر، يقول نعم يعني الصديقون ثلاثة، ثلاثة هذه عبارة كأنما تفيد الحصر لما قد ذكر معها العدد، النبي صلى الله عليه وسلم وارد عنه حديث صحيح أن أحد جبل كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكان معه أبو بكر وكان معه عثمان رضي الله عنه وكان معه عمر أيضا فأحد تحرك النبي صلى الله عليه وسلم قال أثبت أحد أحد أثبت أحد عندما تحرك الجبل قال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. إذن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يذكر معاذ الثلاثة هذا كلام يعني عندما نسمعه نقول هذا خلاف ما ثبت لدينا لذلك فهذا الخبر أيها الإخوة حكم عليه المحققون. الشيخ الألباني رحمه الله في بعث جامع قال بأنه حديث موضوع معنى مكذوب وبعضهم ينسب إلى الإمام أحمد في فضائل الصحابة وقد فند هذا الشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله وإنما كان ذلك من زيادة القطيع عن الكليم وهذا كما قال من إفتراءات الرافضة. من هذا الحديث موضوع بمعنى مكذوب قلنا ومنها فتى موسى عليه السلام المذكور في قوله تعالى قال للفتاه كلمة فتاه نعم قالوا هذا الفتاة ما من هو اسمه نعم والفتاة هنا المراد به أنه كان ملازما لموسى عليه السلام إما ملازمة المتعلم لمن يتعلم منه أو ملازمة خدمة فتاة شخص ينسب إليه شخص فلان فتاه أو غلامه يطلق هكذا فيدل على الملازمة يدل على الملازمة هذه الملازمة التي تحتمل أن تكون ملازمة خدمة بمعنى أنه ما تحتاج إلى أي شيء فيرسله أو تكون ملازمة تعلم. هذا الفتى الذي عين كذلك في بعض النصوص أنه يوشع بن نون يوشع ابن نون ومنه العبد المبهم في قصة موسى عليه السلام في قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا فوجد عبدا من عبادنا إذ رغم أنه موصوف نعم بكلمة من عبادنا ولكن قلت أن الواحد منا ممكن لا يستريح حتى يعين له من هذا العبد الذي اختص بذكره في القرآن على مذكور في القرآن. إذن فلا شك أن له مزية وأن له فضل من هو هذا الذي حاز على هذا الفضل. نعم قلت فالنفوس تتطلب معرفته وتعيينه. نعم فهذا العبد نعم هذا وهنا هنا نقول أن هناك ما ثبت تعيينه بالنصوص الشرعية فلا إشكال. إذن في المراد هنا هو أبو العباس الخضر الذي اشتهر بأن اسمه بلياء بن ملكان كما قال المؤلف رحمه الله. الخضر قيل أنه إذا صلى اخضر ما حوله وهذا بالإجماع قال الشيخ محمد بن أمين الشنقيطي رحمه الله في الأضواء والبيان قال بالإجماع عبد من عبادنا من المراد به الخضر بالإجماع ولكن كذلك أحب أن يكون لي هنا وقفة قصيرة إن شاء الله لا تفسدوا علينا كتاب بعض درسنا وهي تتعلق بالخضر إن الخضر كما تقدم لنا في إلياس نعم ربما قد يجرب بعض آثار ضعيفة وبعض الروايات نعم ف يدعمون به عقائدهم الخضر حتى أن هناك عند الصوفية مقام يسمونه المقام الخضري المقام الخضري. وما هو المقام الخضري؟ بمعنى أن بعض الأولياء وهو يعبد الله تبارك وتعالى ويترقى في مقام العبودية عنده حتى يصل إلى هذا المقام ويؤتى العلم اللدني. هذا العلم اللدني الذي ربما لا يكون كما نتعلم نحن، نحن نتعلم بهذه الطريقة المعروفة المعهودة، نحن نقرأ هذا الكتاب وبعده نفرغ منه ننتقل إلى كتاب آخر ونجتهد كذلك في المذاكرة ونضع بعض الأسئلة ونذاكر ونسأل ونبحث ونسهر وما إلى ذلك من الأعمال العامة التي يحتاجها ولا بد منها في طلب العلم. لا، المقام الخضري قلت يترقى إليه الشخص عن طريق الاجتهاد في العبادات. وما هي العبادات؟ أي عبادات؟ ليست العبادات التي على السنة، وإنما ربما ينقطع في الخلوات وربما يعمل بعض الرياضات التي في إجهاد النفس، ربما صيام أيام متوالية أو يدخل كذلك إلى خلوة ونحو ذلك حتى يقول لهم بأنه الآن خرجت ووصلت. هذا المقام الخضري قلت الشخص يعني تفيض عليه المعارف في قلبه وتلقى عليه إلقاء ويصير إذا وصل هذا المقام يقول حدثني قلبي عن ربي، هكذا حدثني قلبي عن ربي. لا يفيد فيه أن تقول له ما الدليل، أما إذا قلت لهم الدليل فربما يقول لك أنت لست مؤدب، أنت لست سيء الأدب، تقول الشيخ كما هو الدليل، شيخك تقول له ما هو الدليل. الشيخ عندهم هو الذي تكون بين يديه كالميت بين يدي الغاسل. لا تقول لما، بل إذا قلت لهم قالوا من قال لشيخه لما لم يفلح، لم يفلح، وإنما إذا قال الشيخ ما قال ما عليك إلا التسليم بلا جدال، وإنما حظك فقط أن تنبهر وتبدي الإعجاب بهذا الذي توصل إليه فقط. هكذا يقول أحدهم يقول يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه، يحاسب النفس على الأنفاس ويزن الخاطر بالقصاص إلى آخره. والشيخ هنا دائما ربما قد تجده شيخا أميا، قد يكون شيخا أميا ولكن المشيخة توصل إليها بهذا الطريق. قلنا هذا الطريق الذي نذكره، هذا المقام الخضري الذي صاحبه يقول بأنه عنده العلم اللدني، فالعلم الذي حاصل له هو كالذي كان عند الخضر. فالخضر كان بالنسبة لموسى، موسى عليه السلام عنده وكان يعني موسى رآه قتل غناما وجدران يريد أن ينقض فأقامه وخرق السفينة، وهي أفعال كلها بالنسبة لنا نحن عندما نقرأها نعم نستنكرها وننكر على فاعلها، لكن كان يفعلها الخبر نعم بناء على ما علمه الله عز وجل، ولكن ليس يعني كما يقول الصوفية أنها الناس علم الباطن، علم الباطن الذي كان عند الخضر، وعلم الظاهر هو الذي كان عند موسى. ولذلك فشيوخهم لا تنكر عليه، وإنما حالك معهم كحال موسى مع الخضر، لا تنكر ولا تسأل، لا تسأل أصلا. إذن فهكذا يقولون، وهذا في الحقيقة صراحة. ذكر محمد بن وهاب رحمه الله في جملة نواقض الإسلام، نواقض الإسلام، أن من اعتقد أن هناك شخص يسعه، يسعه الخروج عن الشريعة كما وسع الخضر، فهذا ردة وكفر. لا يجوز الإنسان يقول بأن هناك شخص نعم يخرج عن الشريعة، وأن أفعاله يعني ليست داخلة تحت أحكام الشرع، وأن أفعاله يعني ممكن أن يكون لها تأويل كما كان لي. لا، إذن أقول على كل حال إن هذه خلاصة لتعلق بالخضر، لأن كثير منا ممكن جدا قد يعني يرتبك في كلامه إذا ما سئل هذه السؤالات المتعلقة بالخضر وأحواله. فالخضر أولا أيها الإخوة انتبهوا جيدا، نعتقد أنه نبي من أنبياء الله، نبي. ما الدليل على نبوته؟ قول الله تبارك وتعالى، ساسي، الدليل على نبوته
وما فعلته عن أمري.
إذن وما فعلته، وما، ما هذه نافية، انتبهوا، نافية، وما فعلته عن أمري، ما نافية، أي هذا الذي حصل مني من تلك الأشياء. يقول الخضر ما فعلت عن أمري، ما فعلته عن أمري، أي عن أمر من الله عز وجل. إذن الله تبارك وتعالى هو الذي أمرني، والذي يأمره الله هو الذي طبعا يأمره بطريق الوحي، فإذا كان يوحى إليه فهو نبي. إذن الخضر أول النبي. ثانيا، هم إنما يتأيدون أو يتأيد كلامهم إذا ما اعتقد شخص أن الخضر حي وأنه يمد الأولياء نعم بالتوجيهات. وربما الشخص نعم عندما يصل هذا المقام الخضري يعني لا بد أن يكون قد التقى بالخضر في يوم من الأيام وأعطاه شيء من الأسرار ومكن له ويعني نصبه ونحو ذلك مما يعتقدونه. نعتقد أن الخضر مات، الخضر مات، نعم مات، كما قال عز وجل وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. إذن حتى ولو أن قلنا أن الخضر نبي فلا يعني أنه باقٍ على الحياة، بل هو ميت. ولا هو الذي أيده. وبهذا يكون هذين الأمرين يعني نسد الباب أمام المزاعم الصوفية. إذن الخضر، الخضر نبي أنبياء الله تبارك وتعالى. قال ومنها الرجلان المبهمان في قوله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. إذن الرجلان الذين رجلان، قال رجلان من الذين يخافون، نقصد يخافون، يخافون من الله عز وجل. إذن وبعضهم على كل حال اشتغل بمعرفة اسم الرجلين هما نعم، ولكن رأيت بعض حزاق المفسرين لم يذكرهما نعم بناء على أنه لم يأتي خبر صحيح يعول عليه في تعيينهما. قال ومنها أم موسى، وقد ذكر في اسمها أقوال، منها يوخائيل، أم موسى طبعا كلمة فيها إبهام، وقيل غير ذلك. ومنها أخت موسى المذكورة في قوله تعالى وقالت لأخته قصه، تصيبنا من القصص أي تتبع الأثر. علي علب وكذا.
نعم الشيخ جزاك الله خير الله وليك. الشيخ فقط نقطة خاصة بالخضر على أنه نبي دليل قوله تعالى ما فعلته عن أمري لجعلي ما نافية. الشيخ لو جعلناها موصولة كيف يكون تخرجها؟
نعم هم أنا أعرف أقول خلف من التطوير فقط ولو لو لو بعضهم يقول لا ما ليس نافية يقول هذه ما موصولة ما موصولة يقول وما فعلته عن أمري كأنها بمعنى والذي فعلته عن أمري. يعني الخضر يخاطب موسى كما ذكر الله والذي فعلته عن أمري نقول في ردي هذا الذي زعمه هذا الزعل هل تنقطع حجة موسى بهذا؟ يعني بحيث لو أن الخضر قال والذي فعلته عن أمري يقول موسى وأنا كذلك يعني أعارضك بأمري ولكن لا تنقطع حجة موسى إلا أن يقول وما فعلته عن أمري بمعنى إنما هو أمر من الله عز وجل. هذا هو الذي يقطع المواصلة من موسى عليه السلام. خلاص أنت أي واحد يقول لك قال الله ولا قال رسول تنقطع المفروض أنك تسكت ما دام هذا يعني الله تبارك وتعالى الذي أمر به. لكن إذا قلت للشخص هذا إنما هو أنا كلامي ونحو ذلك فممكن جدا يتواصل معك في الكلام. واضح ولا لا؟
نعم شيخ الله يبارك.
واضح ولا لا علي؟
نعم شيخ جزاك الله خير الله يبارك.
نعم إذا قال وقالت لأخته قصيه واسمها مريم وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فيما رواه الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه ومنها امرأة فرعون كذلك امرأة فرعون وهي آسيا بنت مزاحم هذا ثابت على كل حال امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم هذا ثابت بالنصوص مع هذا اسمها وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما جاء ذلك في الحديث المشهور وهي من بني إسرائيل من بنات الأنبياء وقيل من العماليق. عماليق الأرض التي كان موسى عليه السلام يريد قومه أن يدخلها أرض زبابرة حكاه الطبري أو حكاهما الطبري في التاريخ. ومنها الغلام المبهم في قصة الخضر مع موسى في قوله تعالى لقيا غلاما فقتله. من هو هذا الغلام؟ والملك المبهم في قوله تعالى وكان وراءهم ملك. فذلك ذكره بهذا الصفة ملك ليس علم عليه. وقد ذكر البخاري في ذلك فقال واسم الملك هدد بن بودد والغلام اسمه جيسور. ومنها امرأة العزيز المذكورة في قوله تعالى قالت امرأة العزيز. امرأة العزيز كذلك هذا إبهام. قالت امرأة العزيز لا نحصحص الحق وهي اسمها يعني راعيل. وكذلك العزيز المضاف إليه نعم واسمه اطفير قاله ابن إسحاق أو كثير ذكر الطبري عن ابن عباس وكذلك أو كثير وكذلك الطبري ابن عباس وكذلك الملك المذكور في القصة في قوله وقال الملك في آيات واسمه فيما ذكر الطبري عن ابن إسحاق الريان بالوليد وقيل وليد بن الريان. ومنها المقصود منها من المبهمات يعني المرأتان المبهمتان في قوله تعالى ووجد من دونهم امرأتين تذودان والشيخ أبوهما. فالمرأتان فيما ذكره الطبري ليا وصفورا والشيخ قيل هو يثرون ابن أخي شعيب في قول أبي عبيد وفي قول ابن عباس يثري صاحب مدين ولم يحكي الطبري قولا بأنه شعيب لكنه مشهور. ومنها المرأة المبهمة في قصة من هائم المبهمات في قصة إبراهيم صلوات الله عليه مع الملائكة في قوله تعالى وامرأته قائمة وهي سارة عليه السلام. ومنها الرجل المبهم في قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا سورة الأعراف وهو بالعام بن بعورة هكذا مشهور في التفاسير. ومنها ابن آدم المبهمان في قوله تعالى واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق هما هابيل وقابيل نعم والمقتول هابيل والقاتل قابيل وقيل ليس من صلبه وقد بسطناه في التفسير. ومنها المبهم في قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به هو أبو بكر الصديق. ومنها الصاحب المبهم في قوله في مثل هذا لكن لا يكون من طريق الإسرائيليات أبدا إنه إنما هو المبهمات في هذه الأمة نعم ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه الصاحب المبهم في قوله تعالى إذ يقول لصاحبه كذلك لا يمكن أن يكون هذا من الإسرائيليات هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. دائما نقصد بالإسرائيليات ما يتطلب من أخبار الأمم وتفاصيلها عن طريق الكتب المحرفة التي بأيدي اليهود والنصارى من الكتب المنسوبة إلى الرسل عليهم السلام وطبعا لا شك أن فيها زيادة وتبديل. نعم قال ومنها المرأة المبهمة في قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها هي أم المؤمنين زينب وهذا كذلك لا يمكن أن يكون من طريق بل هو خبر صحيح. ومنها المرأتان المبهمتان في قوله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم وقوله تعالى وإن تظاهر عليه هما حفصة وعائشة رضي الله عنهما كما ثبت ذلك في الصحيح في جواب عمر بن عباس رضي الله عنه. ومن المبهمات في غير ذلك آيات منها المبهمون في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم إذن هذا يعني مبهمات في غير الأسماء يقصد هم الصديق والصحابة الذين قاموا في قتال أهل الردة إذن فسوف يأتي الله بقوم هذا حق فيه شيء من إجهادنا. ومنها المدينة المبهمة في قصة الجبارين وهي أريحة عند الجمهور. ومنها الباب المبهم في قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا هو باب بيت المقدس. ومنها الأرض المبهمة في قوله تعالى يتيهون في الأرض وقد قال أبو عبيدة وبعض حدود التيه فيما ذكر لنا أرض بيت المقدس إلى قن نسرين. ومنها الكنز المبهم في قوله تعالى وكان تحته كنز كنز لهما الكنز تقال المال المكنوز لكن ما هي عينه هل هو ذهب أم فضة أم غيرهما من المعادن ألا هو تعينه. أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق المدخل عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكان تحته كنز لهما قال ذهب وفضة. لكنه أخرج قبل ذلك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وكان تحته كنز لهما قال ما كان ذهبا ولا فضة كان صحفا علما. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ويؤيده ما أخرجه الخرائطي في قمع الحرص بالقناعة كتابه من طريق أبي حازم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وكان تحته كنز كنز لهما قال لبنة من ذهب فيها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم عجبا لمن يعرف الموتى كيف يضحك وعجبا لمن يعرف الدنيا وتحويلها بأهلها كيف يطمئن إليها، وعجبا لمن يؤمن بالقضاء والقدر كيف ينصب في طلب الرزق، ينصب بمعنى يسعد، وعجبا لمن يؤمن بيوم الحساب كيف يعمل بالخطايا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن هذا قال لبنة من ذهب فيها مكتوب. نعم. قالوا هذا يجمع بين الحديثين، ولنختم بهذا الحديث، يجمع بين الحديثين، يعني فسر هذا أنه يجمع بين الكنز الحسي والكنز المعنوي. قال رحمه الله البرقيني وهو يختم كتابه هذا بهذه الخاتمة، قال ولنختم بهذا الحديث كتابنا ليكون عظة عظة تنفعنا. إذن كأنه الحديث رغم ما ذكرناه أنه يعني يحتمل أن يكون من الإسرائيليات، سيما ابن عباس رضي الله عنه معروف عنه عن النقل منها. قال ولنختم بهذا الحديث كتابنا ليكون عظة تنفعنا وتنفع أصحابنا. الحمد لله. وتنفع أصحابنا.
الله.
اللهم صل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه، واجعلنا يا ربنا من أتباعه وحزبه، ووفقنا للعمل بعلوم كتابك، وانظر إلينا نظرك إلى أحبابك، آمين. والحمد لله رب العالمين. فرغ إملاء من مصنفه شيخنا وسيدنا ومولانا الشيخ الإمام إمام الأئمة الإعلام قاضي المسلمين جلال الدين أبي الفضل عبد الرحمن البرقيني الشافعي بمدرسة والده شيخ الإسلام دار العلم بحارة بهاء الدين بالقاهرة المعزية المحروسة، لطف الله بهما وأحسن إليهما وأدام نعمه عليهما وأسبغ عليهما سوابغ الإنعام وأبقاهما لكافة الأنام، والحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إذن وبهذا التاريخ قال على يد تلميذه محمد عبد السلام المالكي في ثاني المحرم وافتتاح عام 1970. نعم قلت كان لي كلام قصير حول الإسرائيليات، أحببت فقط أن أسمعه إخواني، نعم لعله يكون كذلك مفيدا، سيما وقد ختمنا الباب أو الكتاب كله نعم بهذه الأخبار التي قلنا غالب مادتها مأخوذة من ما يسمى عندنا نحن المسلمين بالإسرائيليات. الإسرائيليات نشير به إلى نوع من الأخبار، مصدرها وجهتها هو ما يروى عن الأحبار والرهبان مما بث في كتبهم، نعم، وربما نقله لنا بعض المسلمين كوهب بن منبه رحمه الله التابعي الذي كان رجلا عابدا زاهدا ومنكبا كذلك على قراءتهم، وهو من أقدم من ألف في الإسلام، نعم، وتنسب إليه بعض الصحائف. إذن قلت أن الحاصل أن أكثر اعتماد أهل التفسير في المبهمات على الإسرائيليات. الإسرائيليات قلت هكذا، نعم، يصطلح عليه، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقا لم تكذبوهم وإن كان باطلا لم تصدقوهم، خرجه أبو داود. إذن فلا ينبغي الجزم بشيء مما جاء من طريقه، والموقف منها اختصر ابن كثير رحمه الله من أراد أن يعود إليه بشيء بالتفصيل في مقدمة التفسير. ابن كثير في مقدمة التفسير تعرض نعم للمسألة، بل وأعجب به أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله المختصر. قال ابن كثير الإسرائيليات على ثلاثة أو على ثلاثة أقسام، ما علمنا صحته مما بأيدينا، إذن صحيح من كلامهم يصدقه ما بين أيدينا من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنشهد على صدقه. القسم الثاني ما علمنا كذبه مما بأيدينا. القسم الثالث ما هو مسكوت عنه. ما هو مسكوت عنه ليس من القسم الأول ولا من القسم الثاني. ويرى أحمد الشاكر رحمه الله أن وضعها بإزاء آيات القرآنية ما تفسير لها مفسرة لها هو تصديق وتصديق لها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوهم ولا تكذبوا، وقوله صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وحدثوا، صحيح البخاري، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، المراد به ما تجوزه العقول. وقد أغنانا الله عن روايات كعب الأحبار والمنبه وما في صحيفتهما، وبعض من الصحابة له عناية بنقل الإسرائيليات كابن عباس وأبي كعب، ومن دخل الإسلام كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وهب المنبه. نعم، فهؤلاء يتقيم أكثر ما جاءنا من الإسرائيليات من هذا الطريق، فينبغي أن نكون معه على ما ذكره ابن كثير رحمه الله وغيره من أهل العلم في أنه لا يركن إليها مباشرة إلا بعد شيء من التحري والبحث والتدقيق. نعم، ونكون الحمد لله بهذا التاريخ، تاريخ أظنه الثالث من ذي القعدة 41,400,000، قد فرغنا من القراءة والتعليق على هذا الكتاب من الكتب الذي اخترناه في شهر رمضان. قد تجاوز الشهر حتى دخلنا في شهر آخر وأتمناه كاملا مع ما تخلله من التقطعات. نعم، فهذا الكتاب الذي هو مواقع العلوم ثم مواقع النجوم للإمام جلال الدين عبد الرحمن البرقيني رحمه الله، ونختمه بهذا التاريخ ونعود مرة أخرى إلى كتابنا المقرر وهو كتاب مرتقى الوصول. نعم، ويكون الموعد كذلك على ما تعودناه يوم السبت ويوم الأربعاء، على أن الاثنين إن شاء الله سوف نتركه، فتبقى الحصة عند السبت والأربعاء فقط، السبت والأربعاء. والطريقة نفسها عرض الأبيات، وربما نطلب من بعضكم أن يعرض ما يحفظه من أبيات الحصة، وهكذا نواصل إن شاء الله حتى نختم الكتاب بدءا من حصة يوم السبت هذا القادم إن شاء الله.